أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الأبحاث السابقة بأن الشيخ الأعظم انتهى في بحثه إلى عدم وجوب الموافقة الالتزامية، ولكنه ذكر موارد يستفاد منها أن الأعلام يرون وجوب الموافقة الالتزامية، ومجموع ما ذكره في الكتاب موارد ثلاثة. المورد الأول ما ذكره الأعلام في مسألة الإجماع المركب، حيث إنهم أطلقوا المانع من إحداث قول ثالث وطرح قولي المجمعين، ومقتضى الإطلاق بأنه لا يجوز إحداث قول ثالث سواء أوجب المخالفة العملية أو أوجب المخالفة الالتزامية، وبنوا على ذلك عدم القول بالفاصل. وذكرنا في آخر بحث أمس أن هناك فرق عندهم بين الإجماع المركب وبين عدم القول بالفاصل، فإن الإجماع المركب يتقوم بوجود طائفتين وقولين على موضوع واحد، فمسألة صلاة الجمعة موضوع واحد، فهنا قولان، قول يذهب إلى الوجوب وقول يقول بالحرمة مثلا، فيوجد عندنا قولان ماذا يشكل الإجماع المركب، فيصح أن يقال هناك إجماع مركب على أن صلاة الجمعة إما واجبة وإما محرمة، فحينئذ لا يجوز إحداث قول ثالث في المقام. فلو جاء شخص وقال الثابت في صلاة الجمعة الاستحباب لا الوجوب ولا الحرمة، فهذا إحداث قول ثالث، وفي هذا المثال إحداث قول ثالث لا يقال عنه تفصيل في المسألة، لأنه ماذا؟ لأن الموضوع واحد بحسب الفرض، لم يفصل في هذا الموضوع الواحد، لم يتصرف في رتبة الموضوع. القول بالتفصيل أو عدم القول بالفصل عادة يكون التصرف في أي رتبة؟ في رتبة الموضوع، وهنا إحداث قول ثالث إنما تصرف في رتبة الحكم لا في رتبة الموضوع. فمثال عدم القول بالفصل مثلا، تارة نفترض الموضوع واحد وتارة نفترض أن هناك موضوعان، ولا يشترط في مسألة عدم القول في الوصف وجود قولين أو جماعتين. مثلا في باب الخيارات، الأعلام ذهبوا في باب الخيارات مثلا أن الخيارات كلها لا تقبل الإسقاط، فهناك قول واحد لا قولين كما في الإجماع المركب، والموضوع في المثال واحد وهو الخيارات. فلو جاء شخص وقال أنا أفصل في الخيارات، ففي بعضها أقول لا تقبل الإسقاط وبعضها أقول شنو تقبل الإسقاط، فهذا قول بالتفصيل حيث فصل في هذا الموضوع الواحد. ففي هذا المثال ليس هذا من قبيل إجماع مركب، لأنه لا يوجد قولين، بل هو قول واحد للعلماء، إنما هذا فصل في هذا الموضوع الواحد. مثال آخر، لو فرضنا أنه يوجد عندنا موضوعان، العلماء اختلفوا على قولين، بعضهم قال لا يجوز للأب أن يتصرف في مال الولد ذكرا أو أنثى، بعضهم قال يجوز أن يتصرف في مال الولد ذكرا أو أنثى. فهنا قولين مثل الإجماع، الموضوع واحد أو اثنين، مال الذكر ومال الأنثى موضوعين. جاء شخص ثالث ماذا قال؟ أنا أفصل، فبلحاظ مال الذكر لا يجوز له أن يتصرف، بلحاظ مال الأنثى مثلا يجوز له أن يتصرف. فهنا لم يخالف الحق الجواز وعدم الجواز، وإنما تصرف في وين؟ في الموضوع، ففصل في الموضوع الواحد. هذا الموضوع الواحد وهو مال الولد، إما أنه يجوز أو لا يجوز، هذا فصل بين مال الذكر والأنثى، فهذا قول بالتفصيل، واضح؟ وهذا قول بالتفصيل. إذن هناك فرق بين مسألة الإجماع المركب وبين مسألة عدم القول بالفاصل. إذا اتضح ذلك فنقول هذا المورد الأول صاحب يرد عليه إشكالان، هل يصلح هذا المورد لإثبات أن العلماء يقولون بوجوب الموافقة الالتزامية أو لا؟ ففي صلاحية المورد هنا إشكالان. الإشكال الأول ما ذهب إليه صاحب الفصول، حيث إن صاحب الفصول عندما تعرض إلى المسألة ذكر بأنه يجوز العمل بالأصل الموجب لطرح القولين. فإذا فرضنا بأنه في مسألتنا بعضهم ذهب إلى وجوب الدفن وبعضهم ذهب إلى حرمة الدفن، يقول صاحب الفصول موردنا كموارد العلم الإجمالي بالضبط، فنحن نعلم إجمالا ببركة القولين، نعلم إجمالا إما بوجوب الدفن أو بحرمة الدفن، فموردنا لا يزيد عن موارد العلم الإجمالي، وهنا لا مانع من الرجوع إلى الأصل في المقام، فأقول الأصل هو عدم الوجوب، والأصل هو عدم الحرمة، ولا مانع من العمل بكلا الأصلين وإن علم مخالفة أحدهما للواقع. لا مانع من وقال لا مانع من العمل بالأصلين وإن علم إجمالا بمخالفتهما للواقع، وحاله كحال شنو؟ كحال العلم الإجمالي في موارد الشبهة الحكمية. الشيخ الأعظم ذكر بأنه قياس المورد على بل قياس المورد تصور كم شبه حكمية أنا بل وهذا كم العبارة ما كم وهذا الذي نجري في الشبهات الحكمية كما قرروا في الشبهات الموضوعية أيضا، حيث إنه في الشبهات الموضوعية كما ذكرنا سابقا لو علمت إجمالا بأن هذا السائل إما محلوف على شربه أو محلوف على شنه عدم الشرب، قلنا لا مانع من جريان الأصول في وين؟ في الشبهات الموضوعية، فحالنا كحال الشبهات الموضوعية، واضح كلام؟ إذن صاحب الفصول يقول لا مانع من إجراء الأصلين وإن أفضيا إلى مخالفة أحدهما في الواقع، وقاس المورد على أي شبهات؟ الشبهات الموضوعية. الشيخ الأعظم يقول هذا الكلام محل إشكال وتأمل، فقياس المورد على الشبهات الموضوعية غير صحيح، وذلك لأننا ذكرنا مفصلا في الأبحاث السابقة الفرق بين موارد الشبهة الموضوعية وموارد الشبهة الحكمية، وقلنا أن جريان الأصول في موارد الشبهة الموضوعية لا تتنافى مع الحكم الواقع المعلوم إجمالا لأنها حاكمة على الحكم الواقعي، فهي بمثابة الأصل الموضوعي، والمحكوم لا يمكن أن يعارض الحاكم، فلا يوجد حكم واقعي ببركة الحكومة، فلا تنافي حينئذ بين الأصلين الجاريين في طرفي الشبهة مع شنو؟ مع الحكم الواقعي. وأما في موارد الشبهة الحكمية فيوجد تعارض بين نفس الأصول الجارية في الطرفين مع الحكم الواقعي المعلوم وجوده في الواقع، فكيف تقول الأصل هو عدم وجوب الدم، الأصل هو عدم حرمة الدم، مع أننا نعلم بأن الحكم الثابت هنا إما الوجوب أو الحرمة، وكلاهما في أي رتبة؟ في رتبة واحدة. فما ذكره صاحب الفصول بل توجيهه بدعوى قياس المورد على الشبهات الموضوعية غير ماذا؟ غير وجيه للفرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية بلحاظ الحكم والواقعي. هذا الجواب الأول وما فيه. الجواب الثاني نفس جواب المصنف في الشبهة الحكمية، حيث أفاد بأنه حتى وإن قلنا أن هناك فرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية بهذا اللحاظ، ولكن ذكرنا سابقا في موارد الشبهة الحكمية وإن كان جريان الأصل يتنافى مع الحكم الواقع المعلوم، ولكن التنافي لا من حيث العمل وإنما التنافي من حيث الالتزام، لأنه جريان الأصلين لا يفضي إلى مخالفة عملية للمعلوم بالإجمال، لأن الفرض هو الدوران بين محذورين وما شاكل ذلك، فغاية ما يلزم أي مخالفة التزامية، والمخالفة الالتزامية لنفس الحكم الواقعي لا تصطدم مع الحكم الواقعي، لأن ما يتطلبه الحكم الواقعي ما يتطلبه الحكم الواقعي لحاظ حيثية العمل لا لحاظ حيثية الالتزام. ومن هنا يقال بأنه ما ذكره صاحب الفصول من جواز ماذا من جواز طرح القولين والرجوع إلى الأصول في موارد إجماع الأمة إنما يلزم أي مخالفة التزامية لا مخالفة عملية. فالنتيجة أن ما ذكره صاحب الفصول في مسألة إجماع الأمة على قولين غاية ما يحصل أن موردنا من قبيل علم إجمالي، صحيح؟ أعلم بأنه الأمة أحد القولين موافق للواقع، والإمام لا يخلو أنه إما مع الأول وإما مع الثاني، فأعلم إجمالا إما بوجوب الدفن أو بحرمة الدفن. هل هذا العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصلين بلحاظ الموافقة والمخالفة الالتزامية أو لا؟ نقول لا يمنع من ذلك، لأن ما يتطلبه الحكم الواقعي حيث العمل لا حيث الالتزام، فجريان الأصلين غاية ما يترتب عليه مخالفة التزامية لا مخالفة عملية. إذن ما ذكره صاحب الفصول كإشكال عليهم في المقام إنما كان ناظرا إلى لحاظ المخالفة الالتزامية. إذن صاحب الفصول كلامه على القاعدة يتكلم، فما ذهب إليه في مسألة إجماع الأمة، لأن صاحب ناقش هالمطلب، كأنه يريد أن يقول بأنه نحن لا نقبل هذا الإطلاق. يعني هؤلاء الأعلام، ركزوا في هذا النقطة الأخيرة، يقول صاحب الفصول بأنه في مسألة إجماع الأمة على قولين، إنما لا يجوز طرح القولين إذا أفضى إلى مخالفة، شنو؟ مخالفة عملية. وأما إذا أفضى إلى مخالفة التزامية فلا مانع من ذلك، وحينئذ لا يصلح هذا المورد دليلا على عدم جواز المخالفة الالتزامية، لأن نحن نتمسك بالإطلاق، إطلاق المانع من طرح القولين، هذا الإطلاق لا نحرز حصوله، إنما ينزل على أي منزلة؟ ينزل على المخالفة العملية، يعني لو لزم من طرح الأصلين المخالفة العملية، أما لو لزم المخالفة الالتزامية فلا نحرز نظر الأعلام إلى ذلك في المنع، لأن هذا إجماعات، والإجماعات أدلة شنو؟ لبية، وتمسك بها بالقدر المتيقن، ولا تتمسك بإطلاق قولهم، لأن قولهم مو مطلق، تتمسك بإطلاق قولهم لا يصلح التمسك بإطلاق كلام المجمعين، لأن الإجماع دليل لبي يختصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن حيث العمل لا حيث الالتزام. ولهذا قال، شوف العبارة، ولكن الظاهر، قرأنا العبارة، نعم صرح غير واحد من المعاصرين صاحب الفصول في تلك المسألة، أي مسألة الإجماع المركب، فيما إذا اقتضى الأصلان، الأصل هو عدم وجوب الدفع، الأصل هو عدم حرمة الدفع، إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع، ماذا صرح؟ صرح غير واحد من المعاصرين، ماذا صرح؟ صرح بجواز العمل بكليهما، هي بجواز حلق بصرح، صرح بجواز العمل بكليهما. ظاهر عبارة صاحب الفصول أصلا تجوز المخالفة الالتزامية والمخالفة العملية، لأنه يقول يجوز أن ترجع إلى الأصلين في مثل الموارد، ولكن حيث إنه في بحث العلم الإجمالي يرى عدم جواز المخالفة العملية، فيحمل كلام على المخالفة مخالفة الالتزامية، وإلا العبارة مقتضاها أنه يجوز طرح القولين ولو من حيث العمل، مع أنه من الواضح أنه من القائلين بمنجزية العلم الإجمالي في الشبهات الحكمية. ماذا؟ فهذا ناظر إلى الالتزام، ولهذا قال وقاسه بعضهم، هذا حتى يعني راجعت عبارة صاحب الفصول، هو قاسه على ذلك كما ذكر في بحر الفوائد، فقاسه بعضهم، ما يحتاج، هو أيضا قاسه، حتى بعض المعاصرين قاسه، وقاسه على العمل بالأصلين المتنافيين في الموضوعات، وفي المتنافي الموضوعات هل تجوز المخالفة العملية أو الالتزامية؟ في الشبهة الموضوعية التزامية مو عملية، فهذا القياس يكشف على أن النظر إلى أي موافقة مخالفة التزامية مو عملية. أي أشيح كلامهم صحيح؟ يقول القياس مو صحيح، الإشكال اللي يقوله، ولكن القياس في غير محله، لأن ذكرنا فرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، وقلنا أن الأصول بلحاظ الشبهة الموضوعية لا تتنافى مع الحكم الواقعي لأنها حاكمة، وبلحاظ المخالفة وبلحاظ الشبهة الحكمية تتنافى مع الحكم الواقعي، لكن القياس في غير محله. ليش؟ قال لما تقدم من أن الأصول في الموضوعات حاكمة على أدلة التكليف، فإن البناء على عدمه الحكومة، يشرح الحكومة، فإن البناء على عدم تحريم المرأة لأجل البناء بحكم الأصل، أي الاستصحاب، على عدم تعلق الحلف بترك وطئها، فهي خارجة، يعني مخرجة عن، أو فهي خارجة أي المرأة يعني عن موضوع الحكم بتحريم وطئ من حلف على ترك وطئها، واضح؟ إذن ببركة الأصل تخرج هذه المرأة عن موضوع دليل ماذا؟ حرمة وطئ من حلف على ترك وطئها، وكذا الحكم بعدم وجوب وطئها لأجل البناء على عدم الحلف على وطئها فهي خارجة المرء عن موضوع الحكم بوجوب وطئ من حلف على وطئها. فهذه حكومة، واضح؟ وهذا تقول، هذا تقول بل تقول بأنه يلزم المخالفة العملية. نقول بحثنا في المحذورين، ما تلزم مخالفة عملية جاء الأصلين، لأنه تذكر المثال في زمان معين محدد، إما حلف على وطئها وعلى ترك وطئها، فجريان الأصول لا يفضي إلى مخالفة عملية، بل المخالفة التزامية محضة، وهذا بخلاف الشبهة الحكمية، فإن الأصل فيها كأصل الإباحة، أصل البراءة، الاستصحاب، معارض لنفس الحكم المعلوم بالإجماع هو الوجوب أو الحرمة، وليس مخرجا لمجرى عن موضوعه حتى لا ينافيه جعل الشارع. هذا الإشكال الذي ذكره المصنف أن القياس في غير محله محل تأمل ونظر كما تقدم، إذ أن الشيخ هو علمنا، هو نفسه علمنا، نحن كل شيء نستفيد من عنده، هو علمنا هناك بأنه تارة نلحظ نفس الحكم الواقعي وتارة نلحظ دليل وجوب الالتزام، فإذا لاحظنا نفس الحكم الواقعي قد يتم ما ذكره، أما إذا لاحظنا دليل وجوب الالتزام حيث أن البحث عن وجوب الموافقة الالتزامية، فلو لاحظنا دليل وجوب الالتزام فلا فرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية في عدم إجراء الأصول بلحاظ دليل وجوب الالتزام. ليش؟ لأن الشيخ قال بأنه إذا وجد دليل وجوب الالتزام فإجراء الأصول مخالفة عملية للخطاب التفصيلي. أتذكر مطلب؟ حيث قال الشيخ بأن ولكن العبارة الإنصاف من التحقيق، ولكن التحقيق بلي أنه لو ثبت هذا التكليف لم تجر الأصول لكونها موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي، أعني وجوب الالتزام وهو غير جاز حتى في الشبهة الموضوعية. فلا فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية بلحاظ دليل وجوب الالتزام، وحينئذ يكون مقصود الشيخ، التفتوا، نقول أيها الشيخ بعبارة أخرى، تارة نلاحظ دليل الحكم الواقعي فقد يقول لا يصح القياس، ولكن تارة نلحظ دليل وجوب الالتزام فماذا؟ فيصح القياس، لأن كلا الموردين من آدم واحد. ولكن صاحب الفصول، صاحب الفصول في ظاهر عبارته ناظر إلى الحكم الواقعي، المنافات جريان الأصلين للحكم المعلوم لا لدليل وجوب الالتزام. شفتي المطلب؟ كلام صاحب الفصول ناظر إلى جريان الأصلين هل يتنافى مع الحكم الواقعي المعلوم أو لا يتنافى. ولهذا شو عبارته؟ إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع، الحكم الله الواقعي. فحينئذ يأتي إشكال الشيء أن قياس ماذا؟ الشبهة الحكمية على الشبهة الموضوعية قياس مع الفارق، إذ نظر صاحب الفصول إلى الحكم الواقعي لا إلى دليل وجوب الالتزام، لأن صاحب الفصول يقول لا دليل على وجوب الالتزام أصلا، لا ليس عندنا دليل يقول شنو يجب الالتزام حتى تصير مخالفة تفصيلية للخطاب التفصيلي. واضح؟ خب، لكن هذا إشكال الشيخ، يقول هذا الإشكال القياس مو صح، يقول لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد، ما يهمنا، صح هذا القياس مو صحيح، وأن هناك فرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، لكن هذا الفرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية غير مجدي. ليش غير مجدي؟ لأنه في الشبهة الموضوعية ما في تنافي، صح، الحمد لله. في الشبهة الحكمية وإن كان هناك تنافي مع الحكم الواقعي، ولكن التنافي لا من حيث العمل، بل التنافي من حيث الالتزام، ولا يضر التنافي من حيث الالتزام. واضح الفكرة؟ ولكن هذا المقدار من الفرق الذي ذكرناه غير مجدين، يعني غير نافع، غير مهم، إذ اللازم من منافات الأصول لنفس الحكم الواقعي شيل حتى هو ما هو اللازم؟ اللازم من منافات الأصول لنفس الحكم الواقعي هو كون العمل بالأصول موجبا لطرح الحكم الواقعي من حيث الالتزام. فإذا هذا اللازم، اللازم من منافات الأصول، لدى أنت هناك منافات، ما هو اللازم هذه المنافات؟ المنافات مع الحكم من أي حيث؟ من حيث الالتزام، وإلا من حيث العمل ما في منافات كما هو واضح، لأن بين محذورين. فإذا فرض جواز ذلك، يعني لا مانع من ماذا؟ من منافات الحكم الواقعي من حيث الالتزام، لأن العقل والنقل لم يدل إلا على حرمة المخالفة العملية، فليس الطرح من حيث الالتزام مانعا عن إجراء الأصول المتنافية في الواقع. واضح العبارة؟ واضح شيخنا العبارة؟ يقول لأن العقل والنقل لم يدل إلا على حرمة المخالفة العملية، فشرحنا سابقا، فليس الطرح من حيث الالتزام مانعا عن إجراء الأصول المتنافية في الواقع. زين شيل حتى. الشيخ الأعظم ذكر عبارة قال حتى مع العلم التفصيلي ومعارضة الأصول للحكم الواقعي. يريد أن يقول الشيخ في هذه العبارة أننا في هذا المقام نبحث عن منافات جريان الأصول للعلم للحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، وذكرنا أن جريان الأصول لا ينافي الحكم الواقعي إلا من حيث الالتزام، ويجوز مخالفة الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال من حيث الالتزام. يقول هذا يثبت حتى في موارد العلم التفصيلي، فضلا أي موارد العلم الإجمالي. في موارد العلم التفصيلي لو حصل تعارض بين الأصول الذي نريد أن نجريها والحكم الواقعي، حتى لو نعلم بالحكم الواقعي تفصيلا، لا مانع من جريان الأصل وإن تنافى مع الحكم الواقعي تفصيلا من حيث الالتزام. إذا كان هذا حال العلم التفصيلي، ما بالك بأي حال العلم الإجمالي؟ إذا كان الحكم المعلوم تفصيلا لا تضر مخالفته الالتزامية، ولو حصل تنافي بين الأصول وبينه لا مانع من ذلك، فما بالك بموارد العلم الإجمالي. لكن أشكلوا على الشيخ في عبارته يعني الظاهر، هذا أمر غير معقول. في موارد العلم التفصيلي لا يوجد شيء يسمى أصل، حتى يقال لو حصل تنافي وتعارض بين الأصل والحكم الواقعي ثم نبحث هل المنافات تضر من حيث الالتزام أو لا تضر، هذا مو متصور في العلم التفصيلي أصلا حتى يبحث، حتى تقول حتى، وإنما هذا يتصور في مورد انحفاظ الشك، يعني انحفاظ الحكم الظاهري في شك. وموارد انحفاظ الحكم الظاهري العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي. نعم مراد الشيخ، وإن ضعه العبارة شوي، مراد الشيخ كما تقدم سابقا أن مخالفة الحكم المعلوم تفصيلا من حيث الالتزام لا تضر، هذا مقصوده، مخالفة الحكم المعلوم تفصيلا من حيث الالتزام لا تضر. وقد مثلت على ذلك بكنس المسجد، تذكرون كنس المسجد لأن أبحث في التوصلية، لو جاء الشر وقال يجب كنس المسجد، أنا كنست المسجد لا بداعي الالتزام بوجوبه، هل يؤثر على الامتثال؟ لا يؤثر على الامتثال. يقال تحقق منك امتثال الخطاب واتيان الفعل بشرط الاعتقاد والالتزام بالوجه والداعي، لا دليل عليه. إذا هذا في العلم التفصيلي يتحقق، في العلم الإجمالي يتحقق. نعم جريان الأصل وعلم جريان لا محل له في موارد العلم التفصيلي. فالظاهر أن العبارة وإن كان المطلب واضح لكن العبارة فيها نوع من التشويش كما نبه على ذلك أيضا ماذا في بحر الفوائد الميرزا إش الاشتياني. ولهذا شوف عبارة: إذ اللازم من منافات الأصول لنفس الحكم الواقعي حتى مع العلم التفصيلي ومعارضتها، يعني معارضة الأصول ماذا؟ ومعارضة الأصول له من الحكم الواقعي. فكأن فرض في معارضة بين الأصول وبين الحكم الواقعي في موارد العلم التفصيلي، وهذا غير متصور إلا إذا الشيخ عنده بعقل الجبار أنه يصور لأنهم علم تفصيلهم في أصول، مع علم تفصيل ما في شك، فكيف يصور علم تفصيل وما في شك مع وجود أصول؟ ماذا تقول أيها الشيخ العظام؟ شرحنا، قال هاي عبارات العلماء في هالمسألة محمولة على شنو؟ لا يجوز طرح القولين والرجوع إلى حكم ثالث، ناظرين إلى الطرح المستوجب لأي مخالفة؟ مخالفة عملية لا مخالفة التزامية، فلا يصح التمسك بإطلاق قولهم بالمنع، لأن هذا إجماع، والإجماع لا يصح التمسك بإطلاقه. فالمورد الأول يا سيدنا، المورد الأول وهو ما ذكره الأعلام في مسألة الإجماع المركب من إطلاق المنع من ماذا؟ من الرجوع إلى حكم ثالث وجريان الأصلين، إنما ناظرين إلى الموافقة العملية لا إلى المخالفة والموافقة الالتزامية، فيجوزون المخالفة الالتزامية، فهذا ليس علينا، لا يتنافى مع ما ذكرناه سابقا. ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء في عدم جواز طرح قول الإمام عليه السلام في مسألة الإجماع على طرحه من حيث العمل، لأنه القدر المتيقن، هذا هو المسلم به، وهذا المسلم الواضح هو المصرف في كلماتهم. يقول: إذ هو المسلم، يعني القدر المتيقن، وبه حينئذ هذا المسلم المعروف ماذا يحمل كلماتهم عليه، إذ هو المسلم المعروف من طرح قول الحجة، ما تصدقني فراجع كلماتهم، راجع لا تشكل بسرعة قد ما استقبل الإطلاق، فراجع كلامهم فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل. تتذكرون المطلب السابق مر علينا، التفتوا في فرق، ذكرنا في بحث موارد وردت في الشرع توهم خلاف منجزية العلم الإجمالي، ثمان موارد تتذكرون، مسألة الودعي، مسألة التحالف، مسألة أول مورد عكس هالمورد، ها إذا اختلفت الأمة على قولين، هناك وش قلنا في تصوير المسألة؟ عكسنا هني، لو تلتفتون هنا قلنا إذا اختلفت الأمة على قولين فذهب بعضهم إلى جواز طرح القولين والرجوع إلى الأصل، ففي مقام تصوير المخالفة العملية ما قلنا مانع، قلنا جواز، وهذا كلام صاحب الفصول لا تقدم. ولهذا شو عبارته هناك؟ ما حكم به بعض فيما إذا اختلفت من أنه يطرح القول. هني لما جينا في مسألة موارد توهم خلاف ما ذكرنا، وش قلنا؟ المنع، ما قلنا جواز، يعني شلنا هذا البعض ذكرنا غيره، وهني ما عبر بالبعض لأن ذاك بعض شرذنا يعني قليل قصدي، أما هنا شنه المعروف بينهم، ولهذا ماذا قال؟ الظاهر من جماعة من الأصحاب هي في قبال ذاك البعض، لأن ذاك البعض قال يجوز، هذا قال يمنع، هناك في الجواز قلنا ما يصح التمسك بالإطلاق، عشان تتذكروا هنا أيضا في المنع نقول لا يصح التمسك بالإطلاق. النقطة واحدة، كلهم كل كلاهما ناظران إلى حيثية العمل، فراجعوا فرق بينهم أصلا لأن النقطة مختلفة، والإطلاق لا يصح في كليهما. قال: فراجع كلماتهم فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل. تذكرون كلام الشيخ؟ قلنا ماذا يقول الشيخ بالتخيير الواقعي، وذكرنا في الشرح المصنف ما أجب على كلام الشيخ في التخيير الواقعي، قلنا التخيير الواقعي ما يتنافى مع مخالفة عملية، إنه يتنافى مع أي مخالفة التزامية، فهذا يكشف على أنه الشيخ ناظر عليه مخالفة التزامية لا مخالفة عملية. ولهذا قال فإن ظاهر الشيء حيث قال بالمخالفة بالتخيير الواقعي رحمه الله الحكم بالتخيير الواقعي، هذا كلام الشيخ غير كلام الشيخ، وظاهر المنقول عن بعض طرح القولين والرجوع إلى الأصل، مو المن يعني عكس. إذن هذه المسألة الشيخ ماذا قال؟ نرجع إلى التخيير الواقعي. قول يقول شنو بعض جماعة قالوا أنه يطرح القول ونرجع إلى الأصل، هذين قالوا في قوة هل منعه، وكلهم قاعد يتكلم على المخالفة والموافقة الالتزامية. واضحة الفكرة؟ يقول فإن ظاهر الشيخ رحمه الله الحكم بالتخيير الواقعي، وظاهر المنقول عن بعض طرحهما طرح القولين والرجوع إلى الأصل. هذا الذي بلحظة المقابلة التفتوا، هذا الذي يقصد طرح القولين والرجوع إلى الأصل يقصد مخالفة عملية كصاحب الفصول، يقصد مخالفة عملية لو مخالفة التزامية، مخالفة التزامية. فما قابله القائل بالمنع ماذا يقصد؟ موافقة والمخالفة الالتزامية، حكم المقابلة بلحظة المقابلة. هذه المسألة فيها قولان، قول كصاحب الفقه يجوز طرح القولين والرجوع إلى الأصل، هذا وجه نظر إلى أي موافقة ومخالفة التزامية. فاللي قبل المانع اللي في قباله قاعد يناقش المانع وش نظر الموافقة التزامية، واضح كلاهما ناظران في المن وعدم العان إلى الموافقة والمخالفة ماذا قال العملية. صاحب الفصول يقول لا مانع من طرح القولين والرجوع إلى الأصل، هذا في قبال كل عن موافقة المخالفة الالتزامية، وذاك يتكلم عن موافقة العملية. خب ولا ريب أن في كليهما طرحا للحكم الواقعي، على أي مستوى طرح؟ على مستوى الالتزام، لأن التخيير الواقعي ليس طرحا للحكم الواقعي على مستوى العمل. ولا ريب أن في كليهما طرحا للحكم الواقعي وهو على مستوى الالتزام، لأن التخيير الواقعي للأصل حكم ثالث. متى ما تفرض حكم ثالث إذا صارت مخالفة التزامية، لكن فرض الحكم الثالث هل يساقط مخالفة العملية؟ لا يساقط مخالفة العملية. هنا صاحب الراجع صاحب البحر بحر الفوائد المرزى الإشتياني صفحة 281 قال لا كلامهم نص في النظر إلى الموافقة الالتزامية، أي المانعين الذين منعوا من طرح القولي المجمعين والرجوع إلى الأصل، يقول نص في النظر إلى الموافقة والمخالفة الالتزامية، لا كما فعل الشيخ جعل المانعين ناظرين لشنه إلى الموافقة والمخالفة العملية. فعندما قال الشيخ فراجع كلمات، يقول راجعنا كلمات باختلفت لهم على قوله، شفنا بأن نص مو ظهر، يقول عباراتهم نص في النظر للموافقة الالتزامية. فهنا دعويان، الشيخ العظم يقول ظاهر كذا، دقي يقول نص، انت شو تحكم بالمراد؟ بالمراجع، فراجع كلماتهم إذا اختلفت الأمة على قولين، لأن لو تام كلامهم كلام هؤلاء الأعلام المجمعين يصير عندنا شنو؟ يصير عندنا ضعف في مقام القاعدة اللي ذكرناها، خصوصا على مباني الشيخ. احنا أسسنا قاعدة تجوز لكن إذا شفنا إجماع عند الطائفة أنه لا تجوز المخالفة الالتزامية مع عدم وجود دليل واضح، هذا يكشف عن تلقيهم لشيء لم يصل إليه، خصوصا ما في دليل واضح للمسألة. فها اتفاقهم وإطباقهم على عدم جواز المخالفة الالتزامية مع عدم وجود ما يصح المدركية واضح، لأنه ما يصلح التصديق بالنبي، هذا النبي مو دليل واضح بحيث يتفقون كلهم عليه، فهذا يكشف على أنهم وصلهم شيء لم يصل إلينا، فيكون مانع من العمل بماذا؟ بالقاعدة التي ذكرناها. هذه نكتة شيخنا في باب الإجماعات يقولون، هذه نكتة استفدناها بعض الأساتذة، يقولون إذا رأيت إجماع في مسألة ورأيت ما يحتمل أن يكون دليلا، بعضهم يأتي ويقول خلاص هذا محتمل المدركية، فهو إجماع ليس بحجة، صحيح؟ لأن في دليل يحتمل أن يكون مستندا إليه، وإذا كان الإجماع محتمل المدركية فهو ليس بحجة. بعض أساتذتنا ذكر وعلهم استفاد بعض الأعلام أن هذا الكلام مو صحيح، لا بد أن نلحظ الدليل المدعى أنه محتمل المدرك، هل هو دليل صالح عقلائيا وعرفان أن يكون محل اتفاق الجميع على اختلاف مشاربهم وآرائهم، إذ هم يشككون في رواية صحيحة واضحة الدلالة عندنا ويتناقشون فيها؟ فإذا كان الدليل ليس بذاك الوضوح الذي يصلح عرفاً أن يكون مستنداً لهم، فهذا يكشف على أنهم اتفقوا لا لأجل هذا الدليل بل لشيء آخر، لأن هذا مو صالح للتمسك أن يكون هذا الذي بأيدينا وهو ما يحتمل المدركية لا صلاحية له أن يكون كاشفاً عن اتفاقهم. نعم لو رواية صحيحة واضحة الصحة دلالتها واضحة نقول بل لعلهم اتفقوا لأجل هذه الرواية، بل شف لكن لو رأينا رواية مرسلة كما في بحثنا في الفقه اليوم وكنت ما أشرت إليه، رواية مرسلة، هذه رواية مرسلة هل تصلح أن تكون محطا لاتفاق الكل؟ أو رواية صحيحة السند إلا أن دلالتها ضعيفة على المطلب، هل هذا يبرر اتفاق الكل على هذه الدلالة؟ فاتفاق الكل على اختلاف مشاربهم ومبانيهم وأذواقهم ومسالكهم الذي قل ما يتفقوا حتى لو وجدت رواية واضحة يختلفون فيها، مع أن بعضهم يعمل بخبر الواحد بعضهم لا يعمل كابن إدريس وكذا كلهم اتفقوا على العمل بمسألة ورواية، هذا يكشف على أن تلقوا شيء لم يصل إلينا. هنا أيضا نقول لو صار عندنا إجماع في هالمسألة أو غيرها كشف ذلك على أنهم وصلهم شيء لم يصل إلينا، ولا يمكن أن يبرر الإجماع بمثل موثقة سماعة التي تقول الإسلام هو التصديق هو الشهادة أن لا إله إلا الله والتصديق بالنبي، لأن هذا دليل مواضح في إثبات المطلب، لا سندان لأنه موثق وبعضهم لا يعمل بالموثق بل خبر أحاد وبعضهم لا يعمل كابن إدريس بخبر الأحاد، ولا بلحاظ الدل أن التصديق بالنبي عبارة فيها تشكيك، تصديق عملي، تصديق قولي، أو تصديق اعتقادي، اعتقادي إجمالي، تفصيل، كلهم هؤلاء الأعلام اتفقوا على مطلب واحد، مع أنه هذا مدعاة للنقد والإبرام، فهذا يكشف عن شيء وصلهم ولم يصل إلينا. هذه نقطة مهمة في وين في الفقه، إذا شفت شهرات أو إجماعات عند المتقدمين وما في مبرر عقلاء عرفية عندنا بأيدينا يصلح، هذا يكشف عن وصول شيء بيدهم لم يصل إلينا، ومن هنا تطلع يكون منشأ مهم علمي لماذا لأقوال العلماء المتقدمين. ولهذا الشيخ بحث عن هذه الموارد لكي يقول بأنه إذا وجد إجماع أو اتفاق أو شهرة على خلاف ما نقول فهل توقفنا ماذا توقفنا أمام العمل بالقاعدة. هذا المورد الأول. المورد الثاني ما ذكره الأعلام في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم، أي دوران بين محذورين. في هذه المسألة اتفق العلماء على عدم الرجوع إلى الإباحة، وإن اختلفوا بين قائل بتعين الأخذ بالحرمة وبين قائل بالتخير، فهناك قولان لهما قائل في مسألة الدوران بين محذورين، فبعضهم قال إذا دار الأمر بين محذورين فيثبت التخير، بعضهم قال لا نحن نرجح جانب الحرمة لأن دفع الضرر أولى من جلب المصلحة، وسيأتينا إن شاء الله هذا البحث مفصلا في الدوران بين محذورين. يقول لأن الأمر يدور بين الوجوب وبين الحرمة، وحيث أن دفع الضرر أهم من جلب المصلحة فنرجح جانب الحرمة فيترك الفعل، لأنه لو فعل وكان واجب يحصل مصلحة، لكن لو كان حرام يحصل مفسدة، فيدور أم بين المفسدة بين جلب مصلحة ودفع مفسدة، ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لكنهم اتفقوا على عدم جواز الرجوع إلى الإباحة، مع أنه شيخنا الرجوع إلى الإباحة في مخالفة عملية؟ هل توجد مخالفة عملية؟ لا توجد مخالفة عملية في بين محذورين. إذا قلنا بالإباحة لا توجد مخالفة عملية، فعدم فاتفاقهم على عدم جواز القول بالإباحة يكشف على أنهم قائلين بعدم جواز المخالفة الالتزامية. إن قلت ليش قالوا بالتخير؟ مع أن التخير في مخالفة التزامهم قالوا لا، التخير ليس في مخالفة التزامية، لأنهم تمسكوا ببعض الروايات الدالة على أنه إذا تعارض الخبران فالقاعدة الثانوية هي التخير، وبحثنا في شبهات الحكم الحكمية، فالقول بالتخير ليس مخالفة، وإنما المخالفة هو القول بالإباحة. فلماذا اتفقوا على عدم جواز الرجوع بالإباحة؟ لو كانوا بانين على جواز المخالفة الالتزامية فلا مانع من الرجوع إلى الإباحة. واضح الفكرة؟ فهذا يكشف على أنهم يقولون بحرمة المخالفة الالتزامية. هاي المورد الثاني. نعم ظاهرهم في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم الاتفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة، معنى ذلك أن المخالفة الالتزامية لا تجوز، لأن الرجوع إلى الإباحة ما في مخالفة عملية، ما في مخالفة التزامية. وإن اختلفوا بين قائل بالتخير وقائل بتعين الأخذ بالحرمة، والإنصاف أنه لا يخلو عن قوة يأتي. وصلى الله على محمد.